قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الفقرة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فقرة مهمة فيها بيان الحنيفية، وهي إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك وأهله. فقال أولا: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا فيه تلطف ثالث، قد ذكر أول في بداية كلامه: اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم قال: اعلم رحمك الله، أنه ينبغي علينا تعلم ثلاث مسائل، أو يجب تعلم ثلاث مسائل، ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، أي أن يكون المعلمون مع طلابهم يذكرون لهم مثل هذه الألفاظ، ليكون الطالب منتبها، ويكون أيضا مقبلا على طلب العلم، بخلاف ما لو كان المدرس عنيفا أو شديدا أو سيء الأخلاق، لا يتكلم بالقول الطيب الجميل الحسن، فإن الطالب ربما نفر عنه، فالمعلمون هم قدوة للناس، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعلم الرؤوف الرحيم بالناس عليه الصلاة والسلام. فهكذا يكون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من المعلمين جميعا، يلطفون بهم ويعاملونهم معاملة حسنة، لأجل أن تقبل قلوبهم على هذا المعلم إذا رأوا منه حسن الأخلاق والآداب والشمائل الطيبة، فإنهم يقبلون عليه بقلوبهم. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية عرفوا الحنيف بأنه المائل قصدا من الشرك إلى التوحيد، المائل قصدا، يعني يميل قاصد إلى التوحيد، يميل عن الشرك قصدا، لا مجرد ماذا منه، يعني دون القصد وهو الخطأ أو النسيان، لا، قاصد أنه هذا شرك وهذا توحيد، فيميل عن الشرك إلى التوحيد، فيسمى حنيفا. والدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهنا قال حنيفا، أي كان إبراهيم مسلما، كان مسلما، وكان موحدا، وكان أمة. وقد جاءت تفسيرات أخرى للحنيف، منها ما ذكرناه، وهو ماذا؟ أنه المائل قصدا من، ذكر هذا ابن كثير، المائل قصدا من الشرك للتوحيد. ومنهم من قال الحنيف هو المسلم، والمعنى متقارب، والمسلم هو من وحد الله سبحانه وتعالى ومال عن الشرك. فهذا ما أمر الله عز وجل به، أننا نكون مسلمين حنفاء، لأن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هكذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون متبعا لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، وكذلك أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لملة آبائه من الأنبياء. ثم قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الدليل على إخلاص الدين لله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأمر الله عز وجل بإخلاص الدين له وحده لا شريك له، لأنه سبحانه هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي يميتهم سبحانه وتعالى. فيستلزم هذا أن العبادة يتوجه له بالعبادة وحده لا شريك له. لهذا المؤلف قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي خلقهم للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني، إلا ليعبدون أي يوحدون. هذا جاء التفسير عن بعض السلف، وقيل أي ليعرفوني، لكن يعبدوني هي الأصح والأولى والأشمل. يعبدوني، لأنك إذا عبدت الله عز وجل فأنت تعبد ربا وإلها واحدا لا شريك له، متصفا بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء. فلا يعبد الله عز وجل إلا من يعلم من هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أما الجاهل هذا الذي ما يعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى فيقع في التخبطات، فربما عبد ماذا كما يقال عدم، عبد عدما أو عبد حجرا أو شجرا، وهذه لا تتصف بصفات ماذا الجلال والكمال، لأنها جمادات. لكن المسلم المؤمن يعبد الله عز وجل عبادة بعلم، فيعلم من أسماء الله عز وجل، ويعلم من صفاته سبحانه وتعالى ما تقوم به عبادته له جل وعلا. فمعنى يعبدون يوحدون، يعني أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لأجل التوحيد، أن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، وهو ما أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. أخبر الله عز وجل في الآية التي بعد هذه الآية من سورة الذاريات أنه سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه غير محتاج إلى العباد، بل العباد محتاجون إليه، فهم الفقراء، وهو الغني وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. يقول المؤلف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، قال: وهو إفراد الله بالعبادة. فسر هنا المؤلف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. أول التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر وحد الرباعي، هذا من حيث الاشتقاق اللغة. ومعناه إفراد الله عز وجل بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذا التعريف الأشمل. المؤلف عرف التوحيد بأنه ماذا؟ إفراد الله بالعبادة. هذا يشمل أي نوع مما ذكرناه؟ توحيد الألوهية، صح. طيب بقي توحيد ماذا؟ الأسماء، وتوحيد أيضا هل ذكر في التعريف في كلام المؤلف؟ الجواب لا. فالمؤلف رحمه الله تعالى أخذ جزءا من هذا الشيخ محمد عبد الوهاب قال إفراد الله بالعبادة، يعني هذا توحيد ماذا؟ الألوهية، المسمى بتوحيد الألوهية. والتوحيد معروف أنه أنواع ثلاثة: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لهذا ذكرنا هذا، قلنا الأولى أن يقال إفراد الله بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ليشمل أنواع التوحيد الثلاثة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن أنواع التوحيد ثلاثة: استقراء للكتاب والسنة، العلماء قسموا التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة بالآيات والأحاديث. ولعل المؤلف والله أعلم أنه اقتصر على توحيد الألوهية لأهميته، ولأنه يتضمن توحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد، فكل من عبد الله وأقر له بالألوهية فإنه أيضا يقر له ماذا؟ بالربوبية. يعني أنت تعبد إله، إذن هذا الإله لابد أنه ماذا؟ أنه رب، أنه كامل الصفات، كامل الصفات، وأنه سبحانه وتعالى تنزه عن العيوب والنقائص، فهذا هو الرب الذي ماذا؟ الذي يعبد، وهذا هو الإله الذي يعبد. فما هناك يعبد إلا من ماذا؟ اتصف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء. فإذا لعل المؤلف رحمه الله اقتصر على توحيد الألوهية لأنه هذا يرى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد ماذا؟ الألوهية. كل من يعني أقر لله عز وجل بالربوبية لزمه ماذا؟ ووحد الله في الربوبية، لزمه أنه يفرض الله عز وجل بالعبادة، وأنه يوحده في ألوهيته. لأنك إذا علمت أنه خالق رازق متفرد بذلك، وأنه الملك له الملك التام، وأنه سبحانه وتعالى المحيي المميت، إيش يستلزم هذا؟ يستلزم أنه إله فتعبده وحده، لأن غيره لا يخلق لا يرزق لا يحيي لا يميت، فلا يستحق ماذا؟ العبادة. لهذا قالوا أن توحيد الربوبية إنما يذكر لأنه ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن أن من عبد الله، لماذا تعبد هذا الإله سبحانه وتعالى؟ لأنني ماذا؟ أعلم أنه سبحانه وتعالى الذي خلقني والذي رزقني والذي يحييني والذي يميتني، والذي ماذا؟ والذي كذلك متصف بصفات الجلال والكمال ومتنزه عن العيوب والنقائص. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرهم بهذا لما كانوا يعبدون الأصنام، ما كان يعبدون الأصنام، قال أفكنا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يعني هذه كلها ما تنفعكم وما تغنيكم شيئا. ولما حاججهم قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، أو جاء أباءنا حصلنا الآباء يفعلون هذا ويعبدون هذه ماذا؟ الحجارة. قال أفتعبدون من دون الله شيئا، أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني هذه لا تضر لا تنفع، لا تحيي لا تميت، لا تخلق لا ترزق، فكيف ماذا تعبدونها؟ ثم قال الذي خلقني فهو ماذا؟ يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. والذي أول ذكرهم أن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الآن كلها من الذي متفرد بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكرهم بها، أنتم إذا كنتم تقرون بهذا يلزمكم أن تعبدوا هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. والله أعلم أن المؤلف اقتصر على هذا النوع لأنه ربما ماذا دخل فيه الأمر الآخر. ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، والشرك مأخوذ من المشاركة، ومعناه أن يجعل الإنسان مع الله ندا في العبادة. ما هو الشرك؟ الشرك أن يجعل الإنسان مع الله ندا في العبادة، ندا أي شريكا ومثيلا، في العبادة وهو أعظم ذنب عصي الله به. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم قال ماذا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك. أدلة النهي عن الشرك كثيرة، والمؤلف ذكر دليلا واحدا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن هذه الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار. وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآيات كثيرة في النهي عن الشرك، بل القرآن كله ماذا؟ دعوة إلى التوحيد ونهي عن ماذا؟ عن الشرك، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. قوله: وهو دعوة غيره معه، يعني المؤلف عرف الشرك بأنه ماذا؟ دعوة غيره معه. وهذا التعريف فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور. دعوة غيره معه، هل فقط الشرك هو دعاء غير الله ولا الشرك أنواع كثيرة؟ أنواع كثيرة. لهذا العلماء منهم الجامي رحمه الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة قال: هل الشرك دعوة غيره معه أو أعم من الدعوة؟ فقط نقول المشرك هو من دعا غير الله، طيب من ذبح لغير الله ماذا نقوله؟ من نذر لغير الله، من استغاث بغير الله، من كذا من كذا. فأنواع الشرك كثيرة، أنواع الشرك كثيرة. ولهذا جاء الجامي بهذا السؤال: هل الشرك دعوة غيره معه أم أعم من الدعوة؟ الجواب: الشرك أعم من الدعوة، والدعاء نوع معين من أنواع العبادة. إذن لو قال أي المؤلف: وعبادة غيره معه، لكان أولى وماذا؟ وأشمل، لأنه قال: وهو دعوته، بدل كلمة دعوة مفروض يبدلها بماذا؟ عبادة. فيقول: وهو عبادة غيره معه، يعني أن يعبد الإنسان مع الله عز وجل آخر من المخلوقات، من ماذا؟ المخلوقات. فلو قال: وهو عبادة، لكان أولى وأشمل، لكنه قال: وهو دعوة، فالدعوة هنا أخص. قال: ليشمل الدعاء، لو قال: وعبادة غيره معه، لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء كالذبح والنذر وغير ذلك، بدليل الآية التي استدل بها، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في عبادته، في الدعاء، في الاستغاثة، في الذبح والنذر والتوكل والرهبة والرغبة وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تفصيل جزئي، أنواع العبادات كثيرة، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل. وهذا تنبيه مهم وطيب في هذا الباب. فالشرك هو أن يجعل الإنسان مع الله عز وجل ندا في العبادة، ندا في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، فيساويه بالله فيعبده مع الله أو من دون الله عز وجل. وبهذا نكون انتهينا من هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.